نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيجيب مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة بأولى الأسئلة. هذا المستمع أبو معاذ له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما الخصائص التي اختص الله بها شهر رمضان المبارك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن شهر رمضان شهر مبارك، ولذلك جاء في هذه العبادة العظيمة خصائص اختص بها هذا الشهر الكريم. وأول ما يبرز من هذه الخصائص أن صوم هذا الشهر الكريم هو ركن من أركان الإسلام، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الخصيصة الثانية أن الله عز وجل أنزل في هذا الشهر القرآن الكريم، كما قال جل ذكره: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا الشهر الكريم فيه من الخصائص أيضا أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وفيه أيضا من الخصائص أن الله عز وجل جعل صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا سببا لمغفرة الذنوب والخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا أيضا في هذا الشهر الكريم من الخصائص أن صيامه سبب لتكفير الذنوب والخطايا التي سبقته من رمضان الذي قبله إذا اجتنبت الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك أيضا في هذا الشهر الكريم من الخصائص أن صيامه يعدل صيام عشرة أشهر، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فذلك أن صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست أيام من شوال هي بتعدل صيام شهرين. كذلك من خصائص هذا الشهر الكريم أنه يسن فيه الاعتكاف لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه وأزواجه أيضا معه وبعده، حيث حافظوا على هذه السنة. وكذلك شهر رمضان فرصة لمدارسة القرآن، فيستحب في رمضان مدارسة القرآن، وذلك استحباب مؤكد وكثرة تلاوته. ويدل على ذلك أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن الكريم. كذلك هذا الشهر فيه من خصائص والأجر أيضا أنه يستحب فيه تفطير الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر المستمع أبو معاذ يقول فيه: تتزحم أمام المرء عبادات كثيرة، يحتار في أي منها يشغل نفسه في هذا الشهر المبارك، فما هي أفضل الأعمال التي ينبغي الحرص عليها في هذا الشهر الكريم؟
هذا شهر رمضان الكريم لا شك أنه شهر عبادة عظيمة، وهو شهر له مكانته في الشرع، وعلى المسلم أن يستعد لهذا الشهر وأن يستقبله أولا بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والخطايا، وأن يتعلم أحكامه من الصوم وأحكام القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أيضا عليه أن يحرص على أداء صيامه على الوجه المطلوب، وأن يأتي بالصيام تاما موفورا كاملا بآدابه وواجباته، وأن يحافظ على ما يلزم لهذا الصيام من شروط حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا موافقا لهدي الشرع. وكذلك من الأعمال الفاضلة في هذا الشهر الكريم القيام، قيام الليل، محافظة على صلاة التراويح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحديث الآخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكذلك المحافظة على قراءة القرآن ومدارسة في هذا الشهر الكريم كما سبق في الإجابة على السؤال الأول، وكذا أيضا الاعتكاف، فكل ذلك هو من الأعمال الفاضلة في هذا الشهر الكريم. وكذلك أيضا تفطير الصائم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. هذه بعض الأعمال، وفي الجملة فكل عمل مشروع في غير رمضان وقربه فهو مشروع في رمضان، ويتضاعف فيه الدرجات لأنه شهر فاضل تعظم فيه الدرجات عند الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عمر بعث برسالة ضمنها سؤالين. في سؤال الأول فضيلة الشيخ يسأل ويقول: ما أصول المفطرات بشكل عام؟
نعم، المفطرات لا شك أن الشرع جاء ببيان أصولها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المفطرات أولها الجماع، ولا شك أن الجماع هو من أعظم المفطرات ومن أكبرها إثما، فمتى جامع الصائم في نهار شهر رمضان والصوم واجب عليه بطل صومه، وعليه أيضا الكفارة، عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر يجوز الفطر به في رمضان كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. وكذلك من المفطرات إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يحكيه عن ربه في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. وأما لو كان ثم لحقه إنزال باحتلام أو تفكير مجرد عن العمل فإن هذا لا يضر صومه. كذلك مما من المفطرات للصائم الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف، وهو منهي عنه، قد قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. دل ذلك على أن النهار في رمضان كله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ممنوع من الصائم من الأكل فيه أو الشرب، أنه إن فعل ذلك فسد صومه. وكذلك أيضا مما يفسد الصيام حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب. وكذلك أيضا مما يفسد الصيام الإبر المغذية التي تغني عن الطعام والشراب، فإذا تناولها الصائم كان ذلك مفسدا لصومه، ولكنه إذا مثلا حقن فيه الدم وهو صائم أو أخذ الإبر المغذية وهو صائم وكان ذلك بسبب مرضه فإنه معذور، ولكن عليه أن يقضي بدل هذا اليوم يوما آخر. كذلك مما يفسد الصوم التقي عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، فإذا تناول ذلك عمدا فسد صومه، أما إذا ذرعه القي بمعنى غلبه فإنه لا يفسد صومه وليس عليه قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه يعني غلبه، فيفطر هو أيضا إذا كما قلنا تعمد القي، إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقي، أو بالنظر كان يتعمد النظر إلى شيء ليقي، أما إذا غلبه فإن ذلك لا يضره. كذلك أيضا مما يفسد الصوم للنساء خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فدل ذلك على أن المرأة إذا خرج منها الدم في الحيض أو النفاس فإن صومها يفسد.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني الأخ أبو عمر يقول: يكثر السؤال في هذه الأوقات عن بعض المفطرات في العصر الحديث، خصوصا تلك التي تتعلق بالنواحي الطبية كاستخدام قطرة الأذن أو الأنف أو تحرير الدم أو استخدام بخاخ الربو أو قلع الضرس وغيرها من الصور، فنريد منكم إجمالا بارك الله فيكم لهذه الأمور، هل هي مفطرة أم لا؟
هناك بعض الأشياء التي جدت في هذا العصر وبعضها قد يكون موجودا في السابق ويكثر السؤال عنه، نبين شيئا منها. من ذلك مثلا قطرة العين، الأصل أن قطرة العين لا القطرة في العين لا تفسد الصيام، لأنها ليست موصلة إلى الحلق، وكذا أيضا قطرة الأذن أو غسول الأذن. وأما القطرة في الأنف فإذا كانت قليلة لا تصل إلى الحلق فإنها لا تفسد الصوم، لكن لو كثرت ودخلت إلى الحلق أفسد الصوم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن الصبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دل ذلك على أن قطرة إذا كانت قليلة ولا تدخل إلى الحلق فلا تضر، أما إذا كثرت فإنها تفسد الصوم وينبغي بل يجب اجتنابها. كذلك بخاخ الربو لا يفسد الصيام، لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب. وكذلك أيضا إخراج الدم للتحليل فإنه لا يفسد الصوم، وإذا أمكن تأجيله إلى الليل فلا بأس، وأما إذا فعله الصائم في النهار يأخذ منه عينة من الدم لتحليلها فإن ذلك لا يضر صيامه. من ذلك أيضا الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، فهذه أيضا لا تفسد الصوم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى إذا اجتنب ابتلاع شيء منها ونفاذ إلى الحلق. وكذلك أيضا من هذه الأشياء الجديدة في الصيام إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم بالنسبة للمرأة فإن ذلك لا يفسد صومها. وكذلك أيضا ما يدخل إلى الإحليل وهو مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى من منظار أو ما في حكمه للوصول إلى المثانة لإشاعة أو محلول لغسل المثانة وما في حكمها، فإن ذلك أيضا لا يفسد الصوم. من ذلك أيضا حفر السن أو قلعه أو تنظيف الأسنان أو السواك أو الفرشاة الأسنان، كل هذه إذا استعملها الصائم فإنها لا تفسد صومه. ومن هذه الأشياء الغرغرة التي يأخذها الإنسان ربما لتطهير فمه ومدخل حلقه، بخاصة إذا كان فيه التهاب في الحلق وما في حكمه، فإن الغرغرة هي يعني لا تدخل إلى الحلق، وبالتالي هي لا تفسد الصيام، بس يعني يحرص الصائم على أن لا تدخل إلى حلقه. كذلك الإبر والحقن العلاجية، سواء كانت في الجلد أو في العضل أو في الوريد، فإنها لا تفسد الصيام إلا باستثناء السوائل، إذا نحن نقول علاجية. أما إذا كانت بإدخال سوائل ومغذية لا، إذا كانت سوائل مغذية فإن أي إدخال أي دم أو علاج مغذي فإنه يفسد الصوم. كذلك ما يوضع على الجسم خارجيا ويمتصه الجسم امتصاصا كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية، فمثل هذه لا تفطر، لأن لا تفسد الصيام لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى، ولم ترج أيضا مع المدخل الأصلي للأكل والشرب. كذلك لو مثلا أدخلت إبرة لأخذ خزعة أو عينة من الكبد أو غيرها لتحليلها أو زراعتها ونحو ذلك، فإنها مثل هذه أيضا لا تفسد الصوم. فهذه جملة من بعض المفطرات المعاصرة نبهنا عليها، أسأل الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين جميعا صيامهم وقيامهم.
آمين، أحسن الله إليكم. نستمع أبو محمد له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في شهر رمضان لمنع الدورة الشهرية أو الحيض أو تأخيرها، رغبة منهن في عدم قضاء أو إفطار يوم من أيام شهر رمضان، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل هناك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النسوة؟
لا بأس للمرأة المسلمة أن تتناول حبوب منع الحمل لكي تشهد الصيام مع المسلمين، فإذا تناولت حبوب منع الدورة وفعلا انقطعت عنها الدورة وصامت فإن صيامها صحيح، لأن العبرة بنزول دم الحيض أو امتناعه، فمتى نزل أعطي الحكم، ومتى ما انقطع أيضا أعطي حكم المرأة الطاهرة. فإذا فعلت ذلك المرأة المسلمة وصامت مع الناس انقطع عنها الحيض فإن صيامها صحيح، وكما قلنا لا بأس ابتداء أن تتناولها. والقيد على ذلك من أهم القيود أن تتأكد أن هذه الحبوب ليست مضرة لها، لأن المسلم لا يجوز له الإقدام على فعل أو عمل يضر ببدنه، لأن بدن الإنسان أمانة عنده، فليس له أن يتناول ما يهلكه أو ما يضر به، فتتأكد أن هذه الحبوب غير مضرة لها.
نعم، أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يسأل عن توقيت الامتناع عن الأكل والشرب فجرا، يقول هل الفيصل هو أذان صلاة الفجر عند قول المؤذن الله أكبر مع مراعاة فروق التوقيت وأيضا فروق بداية كل مؤذن من مسجد لآخر، وماذا أفعل إذا كان الكوب على فمي وأنا أشرب وأذن المؤذن؟
طلوع الفجر أو الإمساك يجب بطلوع الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق، فمتى طلع الفجر الصادق أو الفجر الثاني فإنه يجب على المرء المسلم الامتناع عن الأكل والشرب في رمضان، ولقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فدل ذلك على أن المسلم يجب عليه أن يمتنع عن الأكل والشرب إذا تأكد من طلوع الفجر. وطلوع الفجر يكون بمشاهدة الإنسان كما يكون بعلامة تدل على ذلك، كالنداء إذا عرف تجربته وإصابته اللي هو الأذان، وكالساعة إذا عرفت تجربتها وإصابتها، فإن الإنسان يجب عليه أن يمتنع عند دخول وقت الفجر الثاني إذا عرفه بأي وسيلة معروفة عرفت بتجربتها وصدقها في هذا. وأما ما وقع من سؤاله في ما لو أذن، يعني دخل وقت الصيام ومعه إناء يريد أن يشرب منه، فإنه إذا كان كذلك لا بأس، فله أن يشرب ويقضي منه حاجته. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فمثل هذا لا بأس إذا كان ذلك حاضرا في يده لتداركه.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سعاد أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين. في سؤالها الأول تقول: كنت مريضة في أول شهر رمضان، فقمت بعمل بخار لي عبارة عن ماء ساخن وفكس، ووضعت وجهي أمام البخار وأنا صائمة أستنشق هذا البخار، فهل في ذلك شيء أم لا؟
مثل هذه المداوات التي عملتها هذه المرأة باستنشاق البخار المخلوط ببخار أيضا الفكس للعلاج، فلا بأس بذلك ولا يفسد صومها.
نعم. في سؤالها الثاني تقول: صليت مع إمام لم يسجد سجود التلاوة، فهل في ذلك شيء؟
سجود التلاوة هو مستحب وليس واجبا، ولذلك إذا تركه الإمام فإن ذلك لا يضر صلاته، وينبغي للإمام إذا مر بآية سجدة أن يسجد، لأن ذلك مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا أنه سنة، من لم يسجد فلا حرج عليه لأن وصلاته صحيحة.
مستمع علي أحمد أرسل سؤالا يقول فيه: أفطرت قبل الأذان، وذلك لأنني كنت أنظر إلى الشمس، وبعد غروبها بخمس دقائق أفطرت، والمؤذن قد أذن بعد ذلك بسبع دقائق، فما الحكم؟
هذا الشخص الذي أفطر قبل الغروب بمدة كما يقول في سؤاله، فإنه هو أفطر قبل دخول وقت الإفطار، ولذلك فإنه يعيد هذا اليوم الذي أفطره.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل بسؤال يقول فيه: ما الأفضل فعله بعد صلاة العشاء وقبل صلاة القيام أي صلاة التراويح؟ هل التسبيح والانشغال به أم أداء سنة العشاء؟
إذا أمكنه أن يأتي بهذا ويأتي بهذا، بأن يأتي بالذكر المشروع بعد الصلاة وثم يؤدي أيضا نافلة السنة الراتبة للعشاء، فلا شك أن هذا هو الأفضل. وإذا لم يتيسر الجمع بينهما فإن النافلة العشاء آكد، فيؤديها ويلحق بالإمام في صلاة التراويح.
في سؤال الثاني يسأل عن حكم تأخير صلاة العشاء في شهر رمضان.
تأخير صلاة العشاء في وقت رمضان حسب مثلا المدة المقررة في بلادنا، كأن يجعل زيادة فسحة نصف ساعة وما في حكمه، فإن هذا لا بأس به لأنه ما زال في الوقت، لأن وقت العشاء أن الوقت الاختياري لصلاة العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر حتى نصف الليل، فما دام هذا التأخير في هذا الحدود فإنه سائغ، والتأخير إنما هو بمقدار نصف ساعة مراعاة لتمكن الناس من العشاء والراحة والاستعداد لصلاة العشاء ومن ثم صلاة التراويح.
أحسن الله إليكم. أبو عامر مستمع له سؤال يقول فيه: هل المعتمر له أن يشترط بقوله فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني أم لا؟
نعم، العمرة كالحج، ويشرع فيه أنه إذا أراد العمرة أو الحج وخشية من حابس يحبسه أن يشترط هذا الشرط، فإن حبستني فمحلي حيث حبستني. فإذا وقع له عارض فإن هذا الشرط ينفعه، يتحلل من العمرة ولا شيء عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا. وفي الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.